بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
سنشرع إن شاء الله تعالى في كتاب بلوغ المرام الدراسة من دراسة فقهية مؤصلة، الدراسة الفقهية في باب الفقه، لكن سنمر على باب الفقه جميعا ونتكلم عليه. يبقى الفقه كده إيه؟ أخذ حظين من النصيب. لكن الأصل في الدراسة دراسة حديثية، بمعنى أننا نطبق على قواعد المصطلح أو نشير إلى جوانب العلة من الحديث. نبدأ أولا في قراءة مقدمة كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. هنا بقى خطة العمل. قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة، ده الصلاح الحافظ في كتابه. لاحظ أن كل مصنف له الصلاح في كتابه، وهذا الاصطلاح غير مضطرد، فقد يصنف غير الحافظ كتابا ويقول المراد بالسبعة، ويأتي بغير السبعة الذين ذكرهم الحافظ، والاصطلاح غير مضطرد إلا في مواضع. فإذا سمعنا عالما يقول أخرجه الستة، يبقى ده اصطلاح مضطرد معروف، إلا إذا كان القائل على غير منهج الجمهور، على قول أبي طاهر السلفي، فلا يدخل ابن ماجه في كتب الستة. فهناك اصطلاحات يعني مميزة رواه الشيخان متفق عليه بعبارات يعني صريحة وتواطأ الناس عليها، لكن في اصطلاحات ليست مضطردة تراها هنا في موضع وفي موضع آخر بصورة مختلفة. قالت المراد بالسبعة، الحافظ جاء للاصطلاح لي للاختصار، المراد بالسبعة أحمد والستة، ماشي كده، أحمد، بخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. ابن ماجه يكتب بالهاء وليس بالتاء المربوطة، ابن ماجه، لأن البعض يخطئ فيقصد ابن ماجه بالتاء المربوطة، ابن ماجه، لا، حتى لو وصلت يعني الهاء في الوصل والقطع تقول ابن ماجه زي ابن راهوي، لو وصلت ابن راهوي نفس الكلام. وبالستة من عدا أحمد، واضحة كده. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، يعني ايه؟ يبقى أحمد وسنن أربعة. وقد أقول الأربعة وأحمد، واضحة دي. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، بالأربعة من عدا الثلاثة الأول يعني مين؟ عدا أحمد والبخاري ومسلم. وبالثلاثة من عداهم الأخير، شير ابن ماجه منهم. وبالمتفق البخاري ومسلم. طب ايه الفرق بين متفق عليه وحين يقولون اخرجه البخاري ومسلم؟ الاختلاف في الصحابي، إذا اتفق على إخراج حديث عن صحابي يقولون متفق عليه، إذا أخرج الحديث باللفظ واختلف في الصحابي يقولون أخرجه البخاري ومسلم يعني بالمتن وليس عن الصحابي غالبا. قال: وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، يعني الباقي يصرح بتسميته ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، البزار وغير ذلك مصرح بتسميته. قال: وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأله ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل لما يرضيه سبحانه وتعالى. قال: كتاب الطهارة. البدء بكتاب الطهارة بدء مستقيم، فأعظم الأعمال بعد الشهادتين الصلاة، فالصلاة لا تقبل إلا بشروطها، ومن شروطها التطهير، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. فوجد قبل الكلام على الصلاة أن نتكلم على أشراطها أو على شروطها، حتى إذا استوفت الشروط قام إلى الصلاة بصورة صحيحة. فترى أن معظم أهل العلم يبدأون أولا بكتاب الطهارة، ثم في تفصيلات كتاب الطهارة أقسام، فالكثير يبدأ بباب المياه. ليه؟ لأننا نتكلم أولا على المياه التي سيرفع الحدث بها، ما حالها؟ عاملة إيه؟ طاهرة أو متنجسة؟ فيبدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب المياه، فهي المادة المستعملة في رفع الحدث. قال: باب المياه. والماء ماء المطر، ماء الأنهار، ماء العيون، بالوصف المعروف، لا لون لا طعم لا رائحة، يسمى عندهم الماء المطلق، الماء المطلق. فالماء المطلق ماء لم يتغير شيء من أوصافه، هذا الذي يرفع به الحدث ويدور عليه الحكم الشرعي. فإن تغير الماء من وصف الماء المطلق إلى وصف آخر لا يسمى ماء. كيف؟ الحديث الأول يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له. خلي بالك من الدقة في العزم، موضوع صياغة الأحاديث يحتاج إلى دقة في العزم. شوف الدقة هنا، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، فصل واللفظ له. إذن لفظ الحديث المذكور هو لفظ ابن أبي شيبة. إذا أتيت وكتبت الحديث صياغة ففصل، إن نقلت لفظة لبعض المراجع، فإذا خرجت الحديث من عدة مراجع ينبغي أن توضح، تقول: واللفظ المذكور لفظ فلان، لأنه قد يأتي من وجه آخر بزيادة أو بشذوذ في قضية واحدة في لفظة واحدة. قال: وصححه ابن خزيمة والترمذي. ابن خزيمة أين صححه؟ في كتاب الصحيح. فكل حديث أخرجه ابن خزيمة في كتاب الصحيح صحيح عنده مطلقا من غير استثناء. ها؟ عنده، إلا ما نص على ضعفه. يعني في صحيح ابن خزيمة أحاديث ضعيفة عنده، بل أقول في صحيح مسلم أحاديث معلولة عنده. خلي بالك، معلولة عنده دي مش إيه، مش عند غيره، معلولة عند مسلم أخرجها لبيان علتها، منصوص عليها. نعم، لا مش أصول، يعني يأتي بالحديث وبإسناد آخر يريد إعلاله. والبخاري قد يفعل هذا في مواضع، بس في باب المتابعات، يأتي بالأصل ثم يقول رواه فلان وعن فلان عن فلان لإعلان هذا الطريق. فابن خزيمة إذا ذكر الحديث وسكت صحيح عنده، إن عقب بعد الحديث بكلام الله فالحديث يبقى ضعيف إذا ضعفه. طب هذا الكلام أين هو؟ من أين استقيناه؟ من صحيح ابن خزيمة، نص على هذا في كتابه في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، نص على الشراط في الكتاب. ارجع إلى الحديث لترى كلام ابن خزيمة حول هذا الحديث، فقد نص على ضعيف بعض الروايات عنده وذكر شرطه تحت هذا الحديث. قال ورواه مالك والشافعي وأحمد. وهذا الحديث لفظ مختصر، اللفظ الذي ورد في غير المراجع أن رجل أتى وقال يا رسول الله إن مركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفا نتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. طيب هنا السائل عندما سأل عن ماء البحر يسأل وعنده يقين على طهوريته أو شك على طهوريته؟ شك. طيب هذا الشك وجد عنده فأتى يسأل، طيب الذي يشك في ماء البحر ألا يكون الشك أعظم وأشد في طعام البحر؟ يبقى إيه؟ يبقى الشك أشد. فأتى الجواب مقترنا كأنه يقول من شك في ماء البحر يحتاج إلى جواب لبيان ميتة البحر، ده أنت شككت المية مش شك في اللحمة، هذا هو المعنى. لذلك أتى الجواب بقوله هو الطهور ماء، وزاد على ذلك فقال الحل ميتته. ميتته يعني من حيوان نمى في البحر ومات من غير حتفه. بمعنى لو أنت جبت العزبة عندك وبتجري ورا وزة، وزة شابة منك في السطح جريت ولا طارت بتجري وراها، جريت نزلت البحر وانت من شدة الطلب وهي من شدة الهرب تحت نزلة وغطت وناتت، الحل ميتته؟ لا، ممكن كسر جناحها، ها تبقى حلال؟ طب النص يقول الحل ميتته، ماتت في البحر، لم تنم فيه، هذا هو المعنى. لذلك قال الجمهور من مات في البحر من أي حيوان كان حتى ثعبان البحر. طيب ومن طفى على سطح الماء يبقى حكمه إيه؟ نفس الحكم، نفس الحكم. والدليل على ذلك حديث أبي عبيدة، عارفينه طبعا، في العنبر الكبير كان إيه؟ كان ميت وإيه؟ يعني مات على ظهر الماء على سطح الماء ثم رمته الأمواج على شاطئ البحر، فهذا حيوان طفى على سطح الماء لكن بشرط ألا يكون الموت بسبب يؤثر على الإنسان. أحيانا يرمي بعض الصيادين الأسماك بالسم فتأكل فتموت فتطفو على سطح الماء، الحل ميتته؟ لا. حرام هي؟ إيه الجواب؟ حرام بهذه الصورة ولا مش حرام؟ تحرم لغيرها. ليه؟ لمفسدة، لأنها أكلت السم، فلو أكلتها لأكلت السم، وقصد النفس حرام، فالحرمة أتت لما اعتراها. نفس القضية لو استعمل بعض الصيادين أمورا لاصطياد السمك وفيها مضرة محققة، يعني مثلا إذا ثبت طبيا أن الصعق الكهربائي إذا أصاب السمك بالضرر المحقق وأثر على بدن الإنسان إذا أكله لا يجوز أن يطعم منه. إذا التحريم هنا إيه؟ تحريم لغيره. فالمعنى هو أن الماء طاهر، هو الطهور ماء الحل ميتة، إذن كل ميتة البحر حلال. يعني معنى ذلك أن التزكية لحيوان البحر بالموت قبل الموت لن يزكى. ليه؟ عرض في بعض المحلات وعلى صفحات الجرائد في مطعم بيقدم نوعا من الأسماك من أثمن أنواع السمك تشوى وهي حية وتقدم ورصها تلويش، تبقى حلال ولا حرام؟ لسه صحية، ده وجبة بتقدم الآن في المطاعم. مطاعم طبعا ايه اللي انتم مشبوكة تخشوه ان شاء الله. وجبة بتقدم بتشوى وهي حية وتبقى وهي حية، يعني عمرها ايه زي المسكد، بتشوى بطريقة لا تموت بسرعة، فيأكلها الناس وهي تتحرك، يبقى دي مزكاة ولا غير مزكاة؟ عليه النص الحل ميتته، هو دي مش ميتة لسه حي فلن يزكى يبقى حرام. ماشي. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نعم. ايه ده نعم مال العبرة في الأكل ماكلوش حي. ومش شرط الذبح، يعني القرموط لا يلزم أن يذبح، إذا ترك حتى يموت بمفرده فلا ضير. الكلام عليه على الطعام ماشي، لكن اشتريه حي وخليه يلعب بيه في البيت شوية ماشي، لكن بعد ذلك إذا أكل لا يؤكل إلا ميتا. نعم تحن نعم.
في حيوان كنا
خنزير البحر مسمى، وهبلك مسمى وليس وهبلك، والخنزير الذي ذكر في القرآن الكريم مخصص بالعرف العام، ولحم الخنزير وهبلك هذا لحم خاص، عندما نهى رب العباد عن الخنزير على هذا الوصف، لكن خنزير البحر ده تسمية استعملها الناس فلا تفتح، لذلك نص على حله. وكلب البحر نفس القضية، هو كلب لكن تسمية، فالكلب للبحر ليس حراما وكان يؤكل. نعم. البرميات زي الجحش، اجتمع حاضر ومبيح في الجحش والبغل الاثنين. خليك متفق على البغل. اجتمع حاضر ومبيح، في حلال وفي حرام، فماذا نصنع؟ جمهور الاصوليين يقدمون الحاضر على المبيح، يغلب التحريم. نعم نعم. كيف هو ازاي تفيد؟ نعم. لا. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اسمه ايه؟ لا، سعد بن مالك بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، اخرجه الثلاثه وصححه احمد، ده حديث مشهور يسمى حديث بئر بضاعه، هو حديث صحيح اسناده صحيح والإعلان فيه لا يتجه. والحديث لفظه أنهم قالوا يا رسول الله أن نتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب واللتن. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. لفظ الحديث قد يكون فيه غرابة. انت عندك الآبار في الجزيرة العربية نادرة وقليلة، فكيف يأتي العرب مع قلة الماء يلقون في الآبار العزيزة الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ هذه قضية غريبة جدا. هل يعقل أن العرب مع عزة الماء يلوثون وهم في حاجة إليه؟ إذن النص عام لكن في تفصيل مقيد ومخصص بالعرف الذي صار عليه الناس في هذا الوقت. التوجيه الذي وجه العلماء له هذا الحديث هو كما قال ابن الأثير والحافظ وغيرهما أنهم كانوا يقضون الحوائج في مواضع سيلان الماء. فالبلد البئر بيحفر في موضع، هذا الموضع ينتهي الماء إليه، يعني الماء مطر ينزل في أودية وممرات ثم يجتمع في بئر، فكانوا يقضون الحاجة في هذا الموضع على موضع سيلان الماء. فيلقى لحم الكلاب وسرق الحيض لأنهم يستعملون المياه النازلة من مجرى السيل، ثم إذا نزل المطر يجرف المطر كل هذا، يجرف المطر كل هذا، فكان ينزل في هذا البئر هذه الأشياء ليس عن قصد ولكن عن غير قصد. فلذلك قال الماء طهور لا ينجسه شيء، بمعنى أن الأصل في المياه الطهارة بل أصل العام. لا تقل إن المياه نجسة إلا بدليل، وهذا بالأصل. فنقول الأصل في الأشياء الإباحة في هذا الموضع إلا ما ورد الدليل بخلافه. إزاي؟ أنت ماشي في الطريق وأنت ماشي لابس جلابية بيضة والغفرة البيضة ورايح خطبة الجمعة، جت واحدة كبت عليك جردة المية، فماذا تحكم على هذه المياه؟ أنجسة أم طاهرة؟ الأصل الطهارة، حتى يعلم بالدليل القاطع على اختلاف هذا الأصل على نقلها إلى الحرمة أو إلى النجاسة. ماشي في الطريق فأصابت ثيابك بعض المياه في الطريق وجدت في حفرة وقعت فيها ولا بتاع فتأثرت الثياب، فهل تقول إن الثياب تنجست؟ لا، إلا بدليل. إن رأيت البالوعة مفتوحة وما تخرج منها بتاعت المجاري ثم أصبت بعد ذلك فده إيه؟ دليل قاطع أن المياه متنجسة، فلا يخرج عن الأصل إلا بدليل. ليه؟ لأن هذا الباب أوقع الكثير في باب الوسوسة، كل حاجة إيه؟ يشك فيها، حتى ربما البعض شك في قضايا يعني العقل يتعجب منها. بعض الناس يعني يرى الذباب على ثوبه فإذا قام إلى الصلاة غير ثوبه. طب ليه؟ لأنه شاف الدبان إيه؟ واقف على النجس. لا 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 مش كده، لا هي وسوسة، الباب باب وسوسة، فهو يوسوس لنفسه. فكلما سقطت قطرة من المياه شك لعلها من المياه المتنجسة، نقول الأصل الطهارة لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قاطع، عندك دليل فقل به. زي اللحم، الأصل في اللحم ألا تتوضأ منه إلا لحم الجمال، لحم الإبل. ماشي، واحد كده يا ربنا يكرمك ويعزمك على لحمة كل وصليت ثم تبين أن اللحمة لحم إبل، تعيد الصلاة ولا ما تعيدش؟ لا تعيد الصلاة، مع قول الحنابلة. الكلام ده ايه؟ كلام الحنابلة نفسهم الذين قالوا بنقض الوضوء. ابن قدامة نص في المغني وقال فإذا أكل لا يسأل عن اللحم، فإن أكل وعلم أنه لحم إبل صلاته لا تعاد. ليه؟ لأنه ماشي مع الأصل. لو غلب عليها لحم الإبل، لأن إحنا إيه؟ مع الأصل. إلا إذا كان الأصل بقى عام، يعني أين البلد التي لا يأكلون إلا لحم الإبل؟ مفيش. كله لا، عندنا كل حاجة. الغالب الكل يا مشيخ، مش اللحم. أيوة. لا، الأمر أنت تروح الجزار تجد فيه جمل وبقرة، الاثنين موجودين صح ولا لا؟ طبعا في الاثنين مش عارفين، ونسأل الناس اللي بيجيبوا لحم. فالأمر فيه توازن. لكن إذا علم أن البلدة لا يأكلون إلا لحم الإبل خلاص يبقى هو ده الأصل. لكن الأصل عن في الشريعة أن اللحم لا يسأل عنه. نفس القضية في المياه، الأصل في المياه أنها طاهرة لا تخرج عن هذا الوصف إلا بدليل. قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. علة الحديث في رشدين بن سعد. رشدين بن سعد ضعيف، والبعض قال إنه واهي الحديث، واختلف عليه في هذا الحديث، فالحديث معلول برشدين وابن إرسال أيضا، وقد ضعفه أحمد والبيهقي وغيرهما من أهل العلل. وقد انعقد الإجماع على القول بهذا الحديث، انعقد الإجماع على القول بهذا الحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة. فإذا تغير بنجاسة وليس بطهارة، التغير بشيء نجس، لأن التغير بطهارة أتى الدليل على جواز استعمال الماء المتغير بالطاهر في الوضوء وفي رفع الحدث الأكبر. فالمقصود هنا والتقييد أن الماء إذا تغيرت أوصافه الثلاثة بنجاسة، تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، لا يعد طاهرا مطهرا. قال: وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هنا الماء وصفه معروف، والتغير قد يكون بطاهر أو بنجس. طيب متى يكون التغير بالطاهر غير رافع للحدث؟ إذا خرج عن وصف الماء المطلق لا يسمى ماء. ده إيه؟ ده مع التغير بالطاهر. لأن التغير كما أقول على قسمين: تغير بطاهر أو بنجس. التغير بالطاهر في حالة لا يصلح فيها أن يرفع الحدث. كيف؟ إذا تحول عن وصف الماء المطلق فلا يسمى ماء. احنا جايبين اهو المثال عشان تعرف، اهو كوبايه الشاي وكوب المياه، هذا ماء مطلق ماشي، وده اسمه ايه؟ ميه ولا شاي؟ شاي. فهل يجوز الوضوء بالشاي؟ ومن هنا انتقد العلماء ابا حنيفه انتقاد لازع على تجويزه الوضوء بالنبيذ، اعتبروه ايه؟ زلة في المذهب، لانه اجاز الوضوء بالنبيذ. النبيذ اللي هو ايه؟ كل ما ينبذ، خشاف، رطب، بلح، معرفش ايه، كل ما ينبذ تحول، ليس ماء مطلقا، دي حاجة تانية لا تسمى مياه، صار اسمها امرا اخر، فده تغير تغيرا كاملا. اذا ده تغير بطاهر ولا يجوز الوضوء به. ليه؟ لخروجه عن وصف الماء المطلق. فإن تغير بنجاسة فهذا التغير إن غير أحد أوصافه يبقى اللون تغير، الطعم تغير، الرائحة، عند ذلك لا يستعمل في تطهير الحدث. تفضل. نعم. تفضل.
الشيء لا يقع الحدث ولكن
عند قول بعض أهل العلم، انه طاهر غير مطهر. لا بالنبيل مش بالخمر. لا أصل النبيل الذي لم يشتد، فإذا اشتد يسمى خمرا، فالذي ورد في مصنفاته أنه قال بالنبيل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم يندس. أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هنقف عند هذا الحديث ليه؟ مطلوب أن يبحث. ابن القيم ذكر لهذا الحديث 14 وجها للإعلال، ثم رأينا بعض العلماء يقوي هذا الحديث. هذا الحديث أقول مثال يعلمك أمورا، الترجيح بين القضايا القوية في الاضطراب والاختلاف في الوقف والرفع والرفع والإرسال. يعني هيعلمك حوالي 5 علل في حديث واحد. تعرف ازاي؟ باب المضطرب، باب الشذوذ، باب قبول الزيادة، بل يزيد على 5 أشياء. فهذا الحديث مثال كبير واضح ومهم لمن أراد أن يجمع عدة أصول في علم المصطلح. فنناقش الشرح ده في القادم، المناقشة على أبحاثكم، مش عامل حد أنا، المناقشة على أبحاثكم حول هذا الحديث لنرى ما فيه من اختلاف في الاضطراب. هل سنذهب إلى اضطراب الحديث أو سنذهب إلى قبوله مع من قبل الحديث من أهل العلم؟ نقف عند هذا الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.